لكن بس ريال ما خ... ما
يحطها
ما أرجل عندها يعني
احتياط. هي المشكلة الظاهرة الناس تباع وهي في محلها.
بس هذا يقول الدراهم موجودة مقدم
يعني. هل يعني الخيار غير حد غير ممكن يعني مثلا واحد يسعد يمن وفي البترول مثلا في ميناء في غلمتا مش ممكن مثلا إنه لو جعلنا يأتينه إلى هنا ويحوزه قضية طويلة يعني
مش ضروري أستاذ أنه يرحل من مسافة 1000 كيلومتر أو 500 أو إلى آخره. المهم نقل إلى مكان حريز على حساب الشاري ثم يفعله ما يشاء لأن هذا بيكون سبب خصومة بين البائع والشاري.
نعم هي مثلا بيكون في نقلة نفس ونقلة النفس هو مؤجرة في إيجار فليس مالكا انه هذا النقطه اللي فيها ليس للتاخر الناقل هذه او لربانها ولا معطي والله اشتراها اليوم فلان هذه لفلان اشتراها بعد فلان هذه لفلان.
هذه الناقله ممكن ان تنتقل بما عليها من براميل بسرور الى مكان اخر
ممكن
هذا هو اللي بعده.
اين تنتقل؟
كيف؟
يعني إلى أين تنتقل؟ إلى مكان
حيث
يريد المشتري.
أيوة.
لو المشتري قال لهم أبقوا هذه الناقلة في مكان مكبر
ما ليش؟ المهم أن تنتقل من مكان البيع.
نعم هي متنقلة عادة ما هي مرة مثابتة.
لا دكتور ما لازم تكون قضية شكلية.
نعم
قضية حجم
لو ترتب على هذا الآن كل التجارة العالمية الآن على نمط رابع لما تصدر مثلا الحديد الفضة الذهب البن الزنك كل الأشياء هذه تشترى وتباع بطريقة
ما هي هذه بقى مدح ولا قدح؟
لا هذا تقرير واقع
تقرير واقع لكن هل هو موافق للشرع ولا مخالف؟
هذه قضية
وهذه نحن شو واجبنا الآن أن نطور التجارة حسب شرعنا كنا نطور شريعتنا حسب تجارة الناس لا سيما والمتملكين لها والمتصرفين فيها هم أعداء الله.
نعم التجارة في تجارة يعني قبل التطوير في تجارة غير قابلة التجارة مثلا هنا في داخل البلد ممكن يطورها أو يشرب فيها التجارة العالمية لا تملك أن تطورها إلا في حالة واحدة لما تصير المسلمين دولة قوية وأغمى تفرض نظام الاقتصاد على العالم. لكن في الوقت الحالي هل يمكن مثلا أو يقال للتجار المسلمين أنه تخلوا عن التجارة في هذا المجال وبالتالي سيتم التجارة اليهود والنصارى في بلاد المسلمين؟
أنا بارك الله فيك لا يبرر
لا أنا بقول
الغاية لا تبرر الوسيلة.
نعم
الغاية لا تبرر الوسيلة يعني الآن هذه الحجية كما تعلم تتخذ أيضا لتبرير وتسوير التعامل بالربا لأنه لا يمكن للتجار وكلما تسعت تجارتهم لا يمكن أن يتعاملوا إلا على طريق البنوك الربوية فعند ذلك يسوي ارتكاب ما حرم الله عز وجل لأنه نريد أن نتوسع في التجارة هذا ما يسوي أبدا أنت لازم معاملات لذلك أنا بقول بمناسبة ذكرى الدولة الإسلامية فأنا بتصور الموضوع أن الدولة الإسلامية لا يمكن أن تقوم على أشخاص هم لا يطبقون الأحكام التي بإمكانهم أن يطبقوها يعني كما تعلم أظن حكمة لبعض الدعاة الإسلاميين قال فيها أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم أو في أرضكم فإذا نحن ما بدأنا نخطط لإقامة النظام الإسلامي وتطبيق النظام الإسلامي في حدود استطاعتنا فلن نستطيع أبدا أن نطبق النظام العالمي الإسلامي وأول الله في خطنا ثم ينعمل
يعني هل يكفي أن الناقلة تتحرك
أمتار من مكان؟ أنا قلت بارك الله فيك آني فما تكون قضية شكلية قضية تكون جوارية يعني والله يعني قضية بقى التجار يعرفونها كيف تكون
يعني في مكان أنا فاهم قصة الشيء مكان مثلا الناقلة في هذا المكان الذي يخص البائع أو بناء على استئجار البائع لهذا المكان يستأجر المشتري مكان آخر ويقول للناقلة انتقلي إلى هذا المكان الذي استأجرته فهذه قيادة
يعني ما تكون قضية دور نفسك من القدود يعني حركنا إيش الباخرة من المكان لهذا المكان خلاص عجل لا إنما
أن يحلل الشاري هذه البضاعة بحيث لا يستطيع البائع الأول أن يتصرف فيها إلى ما أغري بثمن زائد.
وقد قال أن الحرب يحقق يحسب ساعة ساعة وصول الناقلة في هذا الميناء على هذا المشتري بدلا من المالك الأول. يعني هو إيجارها بالساعة أو باليوم.
لذلك أنا قلت هذه الأمور أنا لا أدريها، لكن المهم أن يحقق الفصل والتمليك 100% للشاري. إذا كان هذا الذي يتفضل به يحقق العدد طبيعي.
إذا كان الحل يتحقق في هذا وهو أنك ينتقل الإيجار، يعني إيجار الإيجار من شخص إلى شخص، يعني بدل ما يكتب على فلان ينتقل بساعة كذا بدقيقة كذا على فلان.
ويترتب من وراء ذلك أن البائع الأول لا يستطيع أن يتصرف بهذه البضاعة.
تنتهي ملكية الثمن.
كل شيء من التجمع، كل التجمع
سؤال
إذا ما عندما نقل في هذه الحالة، يعني إن نقلها في الأرض لأن السفينة والباخرة هذه انتقل حساب أجرتها للمشتري وكذلك الأرض نفسها.
هو لا يختلف الجميع إنه هذه الأحكام الشرعية هي كلها من باب سد الذريعة حتى لا يدخل خلاف بين البائع والشاري. فكل شيء يحقق الغاية هذه فهو الذي يبيح حينئذ المقال أن هذا مع المشتري وليس للبائع أي تدخل فيه. فإن كان في الصورة التي اقترحها الأستاذ هنا أو صورة التي اقترحها هذه يحتاج إلى رجل يكون عامل بالتجارة وفنونها زائد عامل أحكام الشريعة.
سؤال لإسلام ذكر الشيخ حمدان في مثل في الصلاة
بالنسبة
لرأيكم في الجهاد سواء في أفغانستان أو في غيره إذا كان تحت راية أصحابها عندهم بعض الأمور الشخصية بلا وعيدة
ولا يخرجني إن شاء الله أن الجهاد بهذان جهاد دفع المعدو الذي أظهر على بعض البلاد الإسلامية وجهاد لنقل الدعوة الإسلامية. الجهاد الأول لا أخبركم أنه فرض عين إذا ما أظهر على بلد إسلامي فالواجب على كل المسلمين أن يظهروا ويكون مقومة رجل واحد لدفع إظهار العدو هذا ورده على أدواره. أما الجهاد الذي يكون تحت راية إسلامية فلا بد أن يكون القائم عليه هو أمير ومشروط الأمير أن يكون مسلما عدلا حتى يشترط عند بعض العلماء وهذا نراه صحيحا يكون عالما وغير ذلك من الشروط. فإذا كان في النوع الثاني من الجهاد فيه من هذا النوع فحينئذ لا يجوز أن يجاهد تحت رايته. أما في حالة غارة العدو حينئذ يجب أن يسمع الجميع لرد طائرة العدو وبعد ذلك يفكرون في اختيار الأمير الذي يدير الجهاد لنقل الدعوة الإسلامية إلى بلاد أخرى.
طبعا طرف عين على المسلمين ما في التفصيل على اللي في الوجه أو في الوسط أو في أقصى الدنيا أو في أقرب
التفصيل فيما أعتقد سواء كان قريبا أو بعيدا هو الاستطاع لأن رب قريب لا يستطيع ورب بعيد يستطيع فكل من استطاع ولم يقم من فرض العين للذين ذهبوا لم يقم من فرض العين بعد كل الناس المستطيعين أن يستجيبوا.
سمعها كتب السنة الرحمن الرحيم بالنسبة لسماع كتب السنة وعدم الاكتفاء بالقراءة من الكتب ما رأيك في هذا الموضوع؟
الكتب ماذا تعني بها؟
الأصول
وهي كتب السنة؟
كتب السنة البخاري ومسلم
ما يقابلها في سؤالكم
سماع هذه الكتب. يعني أن لا يتوقف، ينبغي أن تسمع ممن لديهم رواية أو لديهم إجازة في هذا الموضوع. وعدم الاكتفاء بالاطلاع من الكتب أو قراءة
القراءة الشخصية
بالإثمان في الإثمان وانقراض هذا الأمر في هذا العصر. ما رأيكم في هذا الموضوع؟
هذا هو الواقع. لقد انقرض رواية الحديث الأسانيد، ولم يبقى قراءة كتب الحديث إلا بطريق الإجازة. لذلك قال علماء الحديث أن رواية الحديث بطريق الإجازة هي التي لا سبيل للمتأخرين أن يرموا كتب الحديث إلا بطريقها في الشروط المعروفة في كتب المصطلح. أما الإسناد فلا يوجد الآن إلا نوادر جدا وعلى ذلك في الشهادات التي كانوا يسمونها بالإجازة. فقد كان بعض العلماء يعنون بتسمية المجال بحديث بالسند، يقول الشيخ حدثني عن فلان عن فلان بالسند بطول تماما. وأنا شخصيا كان قد أجازني أحد المشايخ في حلب، أظن تعرفون اسمه لأنه مؤرخ مشهور، الشيخ راغب الطباخ. لكن صار كان الإجازة الشكلية الحقيقة أو من بعد التبرك، يعني ليس لها أثر كبير في رواية الكتب بطريق الأسانيد كلها. فيقول ابن المجيد أنا سمعت الكتاب فلاني من فلان عن فلان عن فلان إلى المؤلف، إلى المؤلف من البخاري إلى مسلم. لكن حقيقة أن ابن المجيد وأنا مجرم ما استفاد من هذه الإجازة إلا صورة شكلية نعمة. أما رواية الأحاديث الأسانية المتصلة فلم يبقى سبيل إلى ذلك مطلقا. وعلى هذا ذكر علماء الحديث القديم أن الإجازة الصحيحة هي الطريق الاعتماد في رواية بدر الحمد. وعلى هذا
وحتى بالنسبة للقرآن الكريم يعتمد كثير من الذين يقرؤون القرآن على سماعه بدون إسناد
بدون علم.
كان
هكذا كان العالم قديم، أما قديما فكان من يتبقونه كالحديث أخر.
لا سبيل إلى إحياء هذا الأمر.
ما أظن بأنه يكون الإسلام منقطع يكون مخفى، لأن التسلسل هذا لم يعد يستمر إلا ربما يريد النواجذ من القراء. نحن عرفناهم أن عندهم إلى اليوم أسانيد متصلة بكل قراءة التي تلقوها عن شيوخهم، إنما اعتمادا على الكتب.
ولا يمكن الآن أن يدرك بعض العلماء الكبار لديهم مثلا سماع لكتب السنة الستة مثلا أو التسعة ويمكن أن تسمع منهم؟
أما لا بالمثال فلا يفترض أنه ممكن. أيضا وممكن أن يكون أمر كما قيل في زوايا الخبايا، لكن من الذي يمكن أن يكشف عن هؤلاء؟ يعني يحتاج إلى ناس يتخصصون التطور في العالم الإسلامي لعله يريدون بعض الإفراد.
وأنت لا ترى لها أهمية كبرى؟
أنا ما أرى لها أهمية شكلية فقط، لأن من قدر السنة أغنفنا عن ذلك.
لو سمحت يا شيخ تمني وصلت صدرك لي لأني سأعيد يعني نقطة في سؤال كنت أثرت منكم ما فيه، وهو عن صنيع عثمان رضي الله عنه في الأذان الأول يوم الجمعة، وأجبتم بإجابة يعني الحمد لله كانت شافية إلى حد كبير، لكن بقي أمامي إشكال واحد وهو إذا كان الأمر كما ذكرتم أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك من باب المصلحة المدلّة المتحسّمة في ذلك الوقت نتيجة التوسع الذي حصل، فألا يمكن أن يكون هذا دون أن يكون هناك أذان في هذه الصيغة الموجودة مثل التنبيه أو أمر الناس في وحثهم على الذهاب إلى الجمعة دون أن يكون أذان في هذه الصيغة المعروفة؟
طبعا يمكن، لكن من يقال عن هذا؟ يقال عن ذلك أمام الإشكال الجراب يمكن
الإشكال. لماذا عثمان رضي الله عنه يسأله أذانا هكذا؟ لأن هذا سيكون تحتاج للمبتدئة في احتجاج مثل هذا الطريق.
لا، هذا الجراب هو معروف عندما يأتان هذا الإشكال الجواب معروف، لكن أنت غلط رهيب، يعني كأنك تريد الظهور بين الإعلان العثماني وبين الرجل والذين كسرهم يمكن أم لا يمكن، فإن أبيعه يمكن، لكن لو كان كذلك أليس يكون أيضا سجع ظالم ومسجع ننطر بين هذا وهذا؟
هذا يكون مبدأ الأمر معروف
لأنه عن مقصد سبحان الله، ولذلك كذلك أيضا وبإضرار مشروعات إلى تعظيم الله وتوحيده وشهادة الرسول.
ما كان في شيء يدعو لسب هذا الأذان بكامله؟
نعم،
ما كان في شيء يدعو لسب هذا الأذان بكامله؟
يدعو هو تحقيق المصلحة التي أسلنا إليها،
المصلحة مجرد أنها تتحقق بأدنى يعني ما يمكن، فهذا يعني حقيقة وجه الإشكال أنا في ذهني ما يدعو
لا، أنا الإشكال أرجو أن يطيع المبادئ، لأنه سيكون النتيجة أن عثمان بن عفان ابتدع
حسن إن شاء الله من هذا،
لكن هذا هو
الذي ندعى إليه وجود توجيه يعني سليم لمثل هذا الصريح
مثل التوجيه هو أنه وجد مصلحة بسبب هذه الرؤى الصريحة في صحيح البخاري لسبب اتخاذ البنيان في المدينة وعدم وجود صوت المؤذن في المسجد النبوي إلى ذلك المكان الذي كان يكون فيه التجار يوم الجمعة والمعروف للجوراء، فرأى من المصلحة إعلام الناس بالإعلام الشرعي ألا وهو الأذان، لأن الوقت قد دخل فلا يتركون التجارة كما هو نص القرآن الكريم. فالدندنة لماذا اختار هذا اللفظ دون لفظ الصلاة؟ يعني ما يقدر يصل عليه كبير شيء كبير شيء، لأنه الزيادة وجدت سواء كانت بهذه الألفاظ التي اختارها عثمان أو بلغة قد يختاره بعض الناس، الزيادة وجدت وهذه الزيادة في الأصل مشروع، لكن لما كان نص عثمان رضي الله عنه هو تحقيق مصلحة شرعية اقتضتها الجمهور في زمنه فرؤى ذلك، ويكفي أنه أقر على هذا من الصحابة بدون إنكار، كان ذلك سنة لأحد الخلفاء الراشدين. أما لماذا لم يتخذ وسيلة أخرى؟ فأعتقد أن هذا من التدقيق الذي لا طائل تحته.
إذا كان يعني هذه المصلحة مرسلة، هل يعني لقاء المقول الآن لا يغني مثلا احنا ندائي مغرفونات مثلا تلوغى لكل الأمس الهدف
تقول ندائي؟
نعم النداء الأول
نعم الأول
والأبان الثاني
تريد أكثر من أذان عثمان؟
لا، الأبان يرجع إلى الأذان الأول فقط
إذا كان السماء الندائي تدخل يستغنى عن ندائي
عن نداء واحد
منهم. هو كلام خزاعي وهذا الذي ينزل الله به، وانا قلت لما اشيرت هذه المساله عندنا في مكه الشام يمكن يعلم الكثير منكم ان هناك مسجدا يسمى بمسجد الجامع.
نعم
معروف هذا. نعم، هذا المسجد كان في معهد الافنسي نتخذ كمطعم أو خمور وضمع رقص ما كذا ذلك. ففي العهد الوطني تقدم بعض الطلاب ويمتزلين للشراء من فرض أن يجب أن يعود هذا المكان كما كان في عبد الأسرار، لأن المكان كان يشعرون بالقشر الحبيبين. فالحمد لله حكومة موافقة تعيد هذا المكان إلى كما كان في الأصل مسجدا. فكان بعض الخطباء المعروفين كعصام عطار وغيره كان يخطبون يعني خطب ويجمع القلوب الشباب حولهم، لكن هنا بدت ظاهرة الأذان العثماني، فصار أول ما أحيي هذا المسجد صار شوية خلاف بين المسلمين وبين جماهير الناس الذين ما يعرفون إلا أن هذا الأذان أذان مشروع. الشاهد فأنا عالجت الموضوع ربما ذكرت شيء من هذا الكلام في كتابي الأجر النافعة عن أسئلة مسجد لجنة المسجد الجامعة رسالة ربما رأي جموع المقصود. قلنا هناك أن عثمان رضي الله عنه اتخذ هذه وسيلة لتبليغ البعيدين عن مسجد كما ذكرت آنفا، ولو أن عثمان رضي الله عنه كان في زماننا هذا أو كانت هذه الوسائل من تبليغ الصوت إلى أبعد مكان ممكن كان ما يحتاج إلى مثل هذا الأذان، وإنما يسحب سلك أو جريد من أذان المؤذن في المسجد النبوي وبلغوا إلى المكان الذي أقام فيه المؤذن بالأذان العثماني. هذا الذي نعتقده لو كان أمر كذلك. ولذلك كنا اقترحنا أن هذا الأذان العثماني كان خارج المسجد وفي الزورات، لكن مع الزمن وقد أشير في بعض الروايات أن الذي فعل ذلك هو هشام بن عبد الملك حيث أدخل الأذان العثماني إلى مسجد النبوي، فذهبت الرواية التي من أجلها فيما أرى فعل عثمان وأوجب هذا الأذان، الرواية ذهبت وصار كأنه سلك الإقامة يؤذن بهذا الأذان في المسجد. فإذا كان المقصود حقيقة أذان عثماني ووجد حاجة فبدل هذا الأذان نسحب سلك ومكبر صوت على باب الجامعة مثلا، والمرضى يمرون من الناس يسمعون الأذان وحينئذ تنتهي القضية ويحصل المفسد الذي رمى إليه عثمان لأهدافه لهذا الأذان الذي لاحظته وهو في مكانه تماما.
من المذموش في الأذان العثماني يسبق الأذان الشرعي الأصلي الأول بفترة الذي يستهيئ
في هذه الفترة باعتبار مثلا بعيد وليست الفترة من أجل إيجاد فرصة لأحداث أجداد لم تكن في عهد الرسول عليه السلام وهي السنة القبلية، وإنما نكون المفاتح فيها بعض فيكون يعني قبل الأذان من دقائق قليلة.
من هذا أن موضوع مد السماعات من الأذان الأخير ما في شك أنا أدين الله لأن الأصل هو الأذان الأخير، ولو لم يمر شيء استفيت به عمليا يعني، لكن التعامل مع واقع هذا
صحيح.
فالآن موضوع مد سلك أو سماعة من الأذان الأخير قد يفوت الهدف الذي وجد من أجله، يعني والفريق وجد من أجله الأذان الأذان، يعني ما في فترة ينفتع الناس بها أجل الأذان الأخير.
لا واضح جدا، ولكن هذا يقتضي أن نتصور أن المكان بعيد بعدا كبيرا بحيث أنه إذا سمعوا الله أكبر من مؤذن المسجد وسعوا إلى المسجد تفوتهم الخطة. ليس من الضروري أن نتصور هذا المكان بهذا البعد، لكن هو من البعد بحيث أنهم لا يسمعون الصوت العادي الذي هو المسجد النبوي. الله أعلم.
كان الترجمة أحمد بن عبد الجزار العطاردي، ذكره من عدد الثامن من جزء الأول، ترجم له من عدد الثامن من جزء الأول. فقال الترجمة لم يصم لم يصم عليه إلا أنه حدث عن من لم يلقى حدث عن من لم يلقى. ولأجل هذه العبارة ذكر الحافظ ابن حجر وضبطات المدلسين معلوم تعريف الحديث المجدد أو الرجل المجدد فهل فعل حافظ الحجر مصدق من حيث وضع هذا الرجل الترجمة من كتابه من حيث تعريف الحديث ومن حيث تعريف رجل المجدد وهو الذي حديث
الأحاديث
لم
نسمعها من شيخ الذي سمع
منه
جمل الأحاديث. نعم. لعل
السؤال
واضح. أما المفترض أنه كان يوسف ولا يصح إدخاله في المجلس إذا كان كما وصف.
هو هكذا.
هذا ليس مدلسا.
وهل يقال أن نسمع هذا أن صلاح مدلس عند المتقدمين أوسع منه عند المتأخرين؟
يمكن أن يكون أمر كذلك ولكن لو كان الأمر أمسى لكان كل من أوسى مدلسا وليس الأمر كذلك. وإياه
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
مسألة تصرف المرأة في مالها
أيوه.
هل يحق لها أن تتصرف غير إذن زوجها؟
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الصريح وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. وما قد يعتمد عليه من أحاديث من تصرف بعض النساء بصدقات مثلا دون علم الأزواج ذلك لا يعني أن ذلك كان دون إذن الأزواج أولا، وإن حدث أن ذلك كان كذلك فهذا في كل أمر كان على الأصل وهي الإباحة ثم جاء حكم جديد فرفع ذلك الأصل. ولا ينبغي في اعتقادي ضرب مثل هذا الحديث لوقاع عيني وقع في عهد الرسول عليه السلام، لم ندري أولا أنها جاءت بعد هذا الحديث فنسخته، أو مثلا ما نقول نسخته بالكلية ولكن بينت أن لا ليست لنفي المطلق وإنما لنفي الكمال كما تروي بعض الأحاديث على هذا المحمل. ولكن أنا في اعتقادي أن الأصل في هذا الحديث كغيره أن يحمل على ظاهره، لا يجوز ليس بالكراهة وإنما بالتحديد. فإذا ثبت تصرف امرأة في عهد عليه السلام فإما أن يكون هذا قبل هذا التشريع وإما أن يكون قد أذن للمرأة من الزوج أن تتصرف في مالها يعد وزر ويكون الزوجان قد اتفقا عليها.
الحديث فضيلتكم يقول صحيح.
اي نعم.
من ما هو صحيح من يتعدد بالاسانيد ولا صحيح بذاته؟
لا هو فيما اخطر حسن بذاته صحيح بذاته.
طيب ألا ترى أنه يتعارض مع النصوص العامة القرآنية والحديثية التي تعطي المرأة حرية التملك والتصرف؟
تعطي ماذا؟
النصوص اللي فيها تملكها وتصرفها في أموالها
هل
تملك أو ما لا تملك بنصوص القرآن؟
يعني ما لدينا أنها تملك فهي مالكة بمالها ولا يجوز لغيرها أن يتصرف بمالها إلا بإذنها بعطية أو منحة أو صدقة. فإذا أخذنا الحديث السابق ليس معنى ذلك أننا لم نملك المرأة مالها، لا، وإنما كشريكة حياة مع هذا الزوج فلا ينبغي أن تستقل بتصرفها في هذا المال الذي أقل من يقال إذا ماتت ورثها الورثة الشرعيون لأنها هي مالكة لهم. فكون المرأة بارك الله فيكم مالكة للمال لا يستلزم أن تتصرف دون إذن زوجها، الأمر في هذا تماما كما أنه لا يجوز للفتاة أن تزوج نفسها بنفسها وإنما بإذن وليها. فلو أن ولي أمرها كما يقع أحيانا مع الأسف أعرضها، فحينئذ يتدخل القاضي الشرعي فيتولى أمرها ويزوجها من ترضاه زوجا لها بشرط أن يكون كفءا. فكذلك إذا طلبنا امرأة عندها مال وطلبنا أن زوجها متفرد متجبر عليها يمنعها التصرف في مالها بالطرق المشروعة، فحينئذ ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي فتحل المشكلة. والقضية في الواقع لولا المعادات والتقاليد وبعض الآراء المذهبية المعروفة طبعا على أن المرأة مطلقة الحرية لتصرف مالها لكان تبني هذا الحديث ومن جملة تضمين الحياة الزوجية. هذه إشكال صراحة، وبخاصة إذا نظرنا إلى جنس النساء عامة وبصورة أخص إذا وصلنا نظرنا اليوم في النساء فاخر الجمال، فإذا أكلت لولنا حرية تصرف المال وقامت الإسقاط وفي التدمير وإضاعة المال، فما المانع أن يكون الرسول عليه السلام بوحي من الله تبارك وتعالى نظر بعيدا فوضع هذا الشرط. فإذا كان الزوجان متفاهمين كما هو المفروض فسوف لا يكون هذا المرض سبب لإشكال بينهما. أما إذا كان الزوج يعني جبارا متعنتا ظالما فحل المشكلة للأنثى، حل مشكلة من يعبر ابنته.
القول بالتحريم تعرف مكانته طبعا في الشرع.
نعم
القول بالتحريم
نعم
يعني تعرف مكانته في الشرع.
نعم
ما يحتاج من أدلة قوية ما عليها اعتراضات إلى آخره. فلا يجوز أن يحمل الحديث على تصرف يعني خاطئ، تصرف ما ينبغي يعني ما يخرج بخارج تخرج آخر.
نعود نقول أنتم معشر العرب ونحن منكم نتعلم اللغة، لا يجوز لامرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها. هل سأريد شو نستفيده منكم؟ كيف نقول هذا؟
نتعارض مع الملكية ومع التصرف.
والنساء
كما تفضلتم في شرحكم حالات كثيرة كن يتصرفن بالتصدق وبالبيع وبالشراء وبغيرها، يعني هذا شيء موجود.
لا نحن ما نتكلم عن موجود، بل نتكلم عن مفقود الذي ينبغي أن يكون موجودا بدل هذا الموجود.
ثم حديث اللي من هذا المستوى معناه يعني يحتاج إلى أن اللي يعارض النصوص الأخرى يكون في مستواه، معروف أن المعارضة تكون بمثله غير المقبول على ما يقولون.
أنت بارك الله فيك، لا استجاب ولا مؤاخذة لأن أنا عشت هكذا صريحا. ذلك هو الظلم منكم، أنت لا تدعي وتريع الدعوة هي الدليل، نحن نغوى الدليل. أول ما ذكرت تملك كل هذا لا يجب أن ننفع المرأة، هي تملك لكن لا يجوز لها أن تتصرف إلا بوافق شريك حياتها. فأين الدليل أنه يجوز لها أن تتصرف بغير إذن زوجها؟
والنصوص التي وردت في التصرفات ما تعارض هذا؟
هذا سبق الإجابة عنه الله يخبرك. هذا سبق الإجابة عنه
لو في دليل ولو واحد خطنا يعني يوافق.
أي والله
لكن مكان يعني
لكن هذا يعني أذكر دليل لكن منهم مصاحب الإذن وإن كان مثل عتاق عائشة رضي الله عنها لبريرة، لكن هذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم
أذن لها. تذكرت على نفسي كويس لكن لا أنا أذكركم بدليل
أخي سؤال وخذت خمسة
كيف؟
أبو الشيخ عبد الله هو أثر السؤال غيره لكن
أخذ من شارك فيما مر مبتدأ نحن مبتدأ لكن مشاركة فيما مر لكن نستوى
لما كان رسول الله ينتدي بالمسلمين الصدقة فكانت النساء تتصدق وتنهم
بكذا كلهم يمهم، لكن أيضا سبق الجواب عنه. أنا تذكر أن ذكرنا أنه إذا وجد هناك أحاديث تدل على أن بعض النساء كانوا يتصرفن من عند أنفسهن. أجبت جوابين، إما أن يكون هذا قبل المجيء لا يجوز هذا الحديث، وأما أن يكون عن إذن سابق حتى هذا موجود الحمد لله غير موجود.
نعم التفويض يعني.
أيوه
التفويض.
هذا موجود. هذا موجود.
أو شيك بس كما يقول اليوم.
بس احنا نحن الأوزاعي. قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن يعقوب أو ابن يعقوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى كعبيه فما كان أسفل من ذلك في النار.
طيب ما لا كان سؤالكم قبل هذا؟
أنا سؤالي عن حكمكم على هذا الحديث، هل يعلم أولا بالنسبة ليعقوب أو ابن يعقوب؟ هذا أنا لا أعرف حاله.
المشكلة هنا أن هذا كأنه يبدو كأنه يبدو أنه مجهول غير معروف، لكن الحقيقة أن الباحث لا يجوز أن يقطع قبل أن يراجع ويطلع جهده بكامله حتى يتسنى له أن يقول هذا مجهول غير معروف. فإن كان كذلك ويغلب على ظني مجرد سماع هذا الإسناد، فالإسناد رجال كل ثقات وعلى شرط الشيخين كما يقولون، إلا أن هناك علة أخرى غير هذا الرجل، وهي أن الولي المسلم معروف لأنه كان يجلس تجليس التزكية، ومن كان هذا شأنه فيشترط فيه أن يصرف كل طبقات الإسناد للتعليل، وهنا لن يصرف في النهاية. فيمكن يكون هنا شيء من التدليس التزكية يعني على كون هذا الراوي عن أبي هريرة أنه على أقل يعني مجهول يحتاج إلى دراسة خاصة تماما حتى نتمكن من الجزم بهذا أو بنفيه.
بالنسبة لما ذكرت عن اشتراط لحية الوليد بن مسلم بالتحديد بجميع طبقات السنة، هل هذه القاعدة يمكن أن تكفي على كل حديث أو الأحاديث التي يريد المحدث إعلالها؟ لأني وجدت لفضيلتكم بعض الأحاديث لا تجرون عليها هذا المجرى.
هذا صحيح، كما نفعل دائما بعمامش أعمش مثلا ولو مجلس، لكن نحن نشرف تجليسه لجلالة قدره وعلمه وإلى آخره، إلا إذا تبين أن في هذا الحديث شيء وبحثنا ولم نجد ما نتمسك به لإعلانه فنقف من ذلك عند عمامة الأعمش، وهذا سبيل المتقدمين بالواقع. ولذلك أنا أقول أن الدراسة النظرية لعلم المصطلح وحدها لا تكفي، لابد من قرنها عمليا، لأن الدراسة العملية تكشف له ما لا يظهر من الدراسة النظرية، وهذا في الحقيقة أمر يشمل كل العلوم كل العلوم. كيف تفضل يا أخي الإسلام عندك محل؟
قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال أنبانا شعبة عن أبي زياد الصحال قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال له قم، قال لما؟
مش قال له
فقال له قال لما؟ قال أيسرك أن يشرب معك الجر؟ قال لا، قال فإنه قد شرب معك من هو شر من الشيطان. قال ابن كثير بعد سياق هذا الحديث في البداية والنهاية تبرج به أحمد من هذا الرجل. ما أدري يا شيخ صحت السؤال
الذي أذكره أني صححت هذا الحديث في بعض تخريجاته، لكن الآن لا يبدو لي أو لا أستحضر من هو أبو زياد الطحال، فإذا كان عندك مراجعة ممكن أن تذكرنا بها، وإلا تراجع كتاب تعجيل المنفعة أو الكتب الكنى المعروفة. أما الحديث في ذاته فأعرفه صحيحا ومن مسند أحمد بن حنبل رحمه الله.
أحسنها الحافظ.
حسن من خاطر
هذا المسلم خير الله في نفس الموضوع. قال أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقى. فقال أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث بمثل حديث الزهري. يكون هذا طريق آخر
هو طريق آخر في الرجل الذي لم يسمع فمن هذا الرجل هو يعني
اسم أحمد
لا مثل اسم أحمد عن رجل عن
رجل عن أبي
هريرة عن أبي هريرة هو ثلاثة
أيام هو أبو
صالح نعم
الرجل المبهم هو أبو صالح
نعم ليس غريبا لكن يحتمل يكون ابو زياد
الاسناد جاء مره اخرى وانا اذكر ان ابن حبان اخرج ايضا هذا الحديث الا المصحيح
سماه ابو صالح
هو ابو صالح
يعني بهذا تقول ان الحديث صحيح اما هذا الاسناد لا تكفيه الرجل الذي لم يسمى قد يتعين لتسمع الطرق وهي الأخ يقول إنه هو أبو صالح ومن حفظ أو على أقل من استحضر فجاء على من لم يستحضر
بحضركم الله هل ثلاثة من الرسول صلى الله عليه وسلم شريفة قائمة في من بنزم
أثناء طبعا فرق أنه شريفة قائمة ليس فقط هناك في عدة روايات أنه شريفة قائمة لكن هذا كما تحدثنا في مسألة قبل أن نصلي العشاء هي مسألة استقبال القبلة بمولد أو رائد وقد جاءت أحاديث بعضها في الصحيحين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بمولد أو رائد ومن ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري المتفق عليه بين الشيخين إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة للمدينة. نعم. راويني ذكر أيوب الأنصاري قال ثم أتينا الشام فوجدنا الكنف موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله. فراوي الحديث يعتقد أنه لا فرق في هذا الحكم من حيث النهي عن استقبال القبلة بضوء الأوائد بين الصخرة أو بين البنيان حيث فرق بعض العلماء قديما وحديثا فأباحوا البنيان وخصصوا الحديث الصخرة. تكلمنا في هذا الموضوع في شيء من التفصيل والذي يهمنا الآن بمناسبة هذا السؤال عن الشرب الرجل قائما نقول أنه إذا تعارض حاضر ومبيح ولم يمكن التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق الكثيرة والتي أبلغها الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث إلى أكثر من 100 وجه فإذا لم يتمكن الباحث العالم من التوفيق بين الحديثين فحينئذ يصال إلى هذه القاعدة إذا تعارض مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح كذلك إذا تعارض فعله عليه السلام مع قوله قدم قوله على فعله ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم تشريع عام وفعله يحتمل عدة احتمالات وهنا الشاهد الآن بالنسبة لشرعه عليه السلام قائما هذا فعل عارضه قوله كما جاء في ذات الحديث وهو أيضا نحوه في صحيح مسلم لكن في سنده رجل يتكلم فيه
إلا أنه يستشهد به ويضم إلى هذه الأحاديث التي فيها نهي الرسول عليه السلام عن الشرب قائما. لكن تفرد أبو هريرة بهذه الزيادة أنه قال له قئ هكذا أفضل في بعض الروايات الشاهد. فهنا فعله عارض قوله، أي أول قاعدة نستطيع أن نطبقها نرجح الخروج على الباب، ثم فعله مبيحا وقوله حاضر أي مانع فيقدم المانع على المبيح. كذلك قلنا في موضوع استقبال القبلة قد جاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام رؤية على خلاف ما جاء في الحديث، وعلى ذلك قلنا نرجح قوله لأن ذلك شريعة عامة، والفعل يمكن أن يكون له يعني بعض الظروف أو ربما يكون من خصوصيات الرسول عليه السلام. يلجأ العلماء لتصريف هذه الاحتمالات في سبيل المحافظة على النص اللي هو التشريع العام. فهنا الآن أنت تسأل بالنسبة هل شرب الرسول